بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد يا كرام، الكلام يا إخوة عن الصوفية، ولا بد أن ننهي الكلام عن الصوفية في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. طبعا يا إخوة، الصوفية من حيث النشأة نشأت في، كما ذكرنا، نشأت في أوائل القرن الثاني، حيث ظهر في أوائل هذا القرن الثاني بعد المئة، ظهر ثلاثة أشياء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: الرأي في الكوفة، والمقصود به مذهب أبي حنيفة، والسلام ورحمة الله وتحياكم الله، جزاك الله خير. كان بده يعني يا سلام، ليش وانت لسه تهرب؟ طيب
ليش اقول لك كان تبيع عسل؟
لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله.
طيب
بطلت غيبه الان، صار قدح. يا بتسامحه يا بتسامحه يا بتقتص منه. ايوه لازم يسامح، لازم يسامح. طيب يا إخوة، كنا نتكلم عن الصوفية سلامكم الله، وقلنا بأن الصوفية نشأت في أوائل القرن الثاني بعد المئة الأولى، وكان قد نشأ وحدث في الإسلام في تلك الفترة ثلاثة أشياء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حدث الرأي في الكوفة، وحدث الكلام والتصوف في البصرة. الرأي في الكوفة والكلام، علم الكلام المذموم الذي يقوم عليه اعتقاد أهل الكلام، وكذلك التصوف. ويمكن يا إخوة أن نجمل المراحل التي مر بها التصوف، أن نجملها في عشر مراحل، المرحلة الأولى يا إخوة مرحلة ظهور العباد وظهور بعض الأحوال التي لم يكن عليها السلف الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من ذلك الغشي عند سماع القرآن، فكان بعض هؤلاء إذا سمع القرآن أصابه إيش؟ حالة من الغشي، يغمى عليه، وهذا حال لم يكن عليه الصالحون. لذلك لما سئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أقوام كانوا إذا سمعوا القرآن أصابتهم غشية، أو أصابهم إغماء، أو أصابهم صراخ ونحو هذا، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسئلت: كيف كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا القرآن؟ فقالت: كانوا كما وصفهم الله في القرآن، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. أما الغشي ما كان هذا حال من أحوال الصالحين. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا الحال يا إخوة حال لم يكن حالا إيش؟ حالا مرضيا، لم يكن حالا مرضيا. يمكن لبعض القلوب الضعيفة أن يصيبها حال من ذلك، ولا يكون على هذا المصاب لوم لضعف قلبه أو لقوة الوارد ولضعف المحل كما يعبر عنه العلماء، يمكن، ولكن هذا ليس حالا عاما عند السلف. لم يكن يصيبهم عند سماع القرآن إلا دمع العين أو قشعريرة تصيب البدن، هذا الذي كان عليه حالهم رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الطبقة الأولى، طبقة التصوف الأول، لم يكن فيها غلو ولم يكن فيها انحراف في العبادات ولا في العقائد، إنما كان الحال هو على ما وصفناه. من هذه الطبقة يا إخوة طلق بن حبيب. نعم،
في هذه الطبقة كان يسمى الصوفي، ولسه ما ظهر الاسم عليه،
لم يظهر بعده، لكن نصبوا للتصوف. أي نعم، لكن لم يكن قد ظهر الاسم بعده. من أعلام هذه الطبقة يا إخوة طلق بن حبيب، وكذلك عطاء السلمي. الطبقة الثانية هي طبقة الطبقة الثانية هي الطبقة التي ظهر فيها التشديد على النفس، التشديد على النفس، وتعدى الأمر إلى أن يترك الواحد منهم الزوجة والأولاد، وهذا زيادة عما سبق عن الطبقة الأولى. لذلك يقول مالك بن دينار، يقول: لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كالأرملة، وحتى يبيت مع الكلاب في المزابل. قالوا: لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك الزوجة كالأرملة وحتى يبيت في المزابل مع الكلاب. مع الكلاب مالك بن دينار، نعم مالك بن دينار. من أعلام هذه الطبقة يا إخوة، من أعلامها إبراهيم بن أدهم وكما ذكرنا مالك بن دينار وبشر الحافي ورابع العدوية. لا، زمانيا وفكريا، فكان التصور
التسلسل العشرة زماني بالإضافة إلى
أيوة كلامنا عن التسلسل الزماني وعن التسلسل في الفكر كذلك وفي الانحراف، سمه انحرافا لأنه انحراف عن جادة السنة. فكانت رابعة العدوية متصوفة من هذه الطبقة، لذلك المشهور أن رابعة كانت صوفية، صح ولا لا؟ رابعة العدوية، لكنها كانت من الصوفية الأوائل الذين لم ينحرفوا انحرافا شديدا أو انحرافا بينا في العقائد أو في العبادات، إنما كان الانحراف سلوكيا في بعض التصرفات، لم يبدأ بعد إيش الانحراف التعبدي والعقدي. هذه الطبقة الثانية. ثم يا إخوة، بعد ذلك في القرن الثالث والرابع ظهرت يعني الصوفية بشكل أبرز أو بشكل أظهر، وهذه الطبقة التي ظهرت في القرن الثالث أو القرن الرابع نستطيع أن نقول يا إخوة هي الطبقة المؤسسة للتصوف، هي الطبقة الأولى من طبقات الصوفية التي يمكن أن تسمى بأنها الصوفية ببدء انحرافاتها بدءا ظاهرا جليا. ما سبق انحراف كما قلنا، لكنه انحراف لم يتعدى إلى طور الإحداث والابتداع في دين الله، إنما كان متعلقا بشيء سلوكي. أيوة، لكن هذه الطبقة الإخوة التي ظهرت في القرن الثالث والرابع بدأ الانحراف فيها انحرافا ينحى منحى إيش؟ منحى الإحداث. ووجه الإحداث يا إخوة أنهم صاروا يفارقون طريقة العلماء، وهنا الملحظ، أنهم بدأوا يفارقون طريقة العلماء وصاروا يعبرون ببعض الألفاظ والكلمات كقولهم طريقتنا علمنا. فبالتالي دخلت الخطورة إلى الصوفية من خلال هذه الطبقة ببدء انحرافها عن طريقة أهل العلم. فاشتهر في هذه الطبقة، اشتهر أيش؟ القصائد، اشتهرت القصائد والمدائح النبوية، واشتهروا بقلة الفقه في الدين وضعف العلم. ومن أعلام هذه الطبقة يا إخوة الجنيد، والملقب بإيش؟ شيخ الطائفة، وكذلك سليمان الداراني أيضا، ومنهم كذلك معروف الكرخي والسري السقطي، السري السقطي. هذه المرحلة يا إخوة أيضا ظهر فيها التصنيف الصوفي، حيث ألف أبو طالب المكي الكتاب المشهور والمسمى بقوت القلوب في معاملة المحبوب، وكذلك كتب الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي كتب أيضا تصنيفات في التصوف والانتصار له، وكذلك كتب أبو نعيم الأصفهاني أو الأصفهاني كتب كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، كتاب هو كتاب نافع جدا ومفيد، وترجم للصوفية ولغير الصوفية، وأورد من أهل العلم والسنة والأثر من نسبهم إلى الصوفية وليسوا كذلك، وكان يعنون لمن يترجم له بعبارات ويذكر كلمات فيها إعلاء من شأن هذا المترجم له، وكان ينسبهم إلى التصوف وإلى الصوفية. ثم يا إخوة بعد ذلك الطبقة الرابعة هي الطبقة التي دخل فيها الفكر الباطني إلى التصوف، فصار التصوف يا إخوة صار التصوف إيش؟ صار منطلقا من فكر ومن عقائد باطنية بعدما كان سلوكيا، بعدما كان سلوكيا انتقل من طور الانحراف السلوكي إلى طور الانحراف الفكري أو الانحراف نسميه الانحراف العقدي. فظهرت بعض المصطلحات التي أسست لهذه المرحلة المنحرفة، فظهر مثلا مصطلح أهل الحقيقة وأهل الشريعة، فصار يعبر عن الصوفية بأهل الحقيقة لأنهم عرفوا إيش حقائق وبواطن الشرائع، وأما العلماء والمحدثون والفقهاء فأهل الشريعة، أهل الشريعة. وكذلك ظهرت مصطلحات أهل الباطن وأهل الظاهر أيضا، أهل الباطن الصوفية وأهل الظاهر إيش العلماء والفقهاء من الأئمة والمحدثين، فكانوا ينتقصون أهل العلم ويزهدون جدا في علومهم ومعارفهم، وأن طلب العلم ليس من الأسس والأصول التي يقوم عليها الإسلام، بل الإسلام يقوم على معاملة الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا كيف أن الكشف أو نظرية المعرفة عند الصوفية والتي تقوم في جزء منها على الكشف أسست لهذا المنهج، منهج إيش؟ أن المعارف والعلوم لا تؤخذ عن طريق الدراسة ومن خلال الأئمة والمحدثين والفقهاء، إنما إذا صلح القلب وجاهد الإنسان نفسه بالرياضات وبالمجاهدات التي يحددها أرباب التصوف فإنه يرزق إيش؟ يرزق العلم، أي ويقذف العلم في قلبه قذفا فيصير عالما بين عشية وضحاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذن ظهرت في هذه الطبقة يا إخوة إيش بعض المصطلحات التي أسست الفكر الباطني، مثل أهل الظواهر وأهل الرسوم وأهل الباطن. وظهرت كذلك يا إخوة العقائد المنحرفة، وأول ما ظهر من العقائد المنحرفة جليا الاعتقاد إيش الحلول، اعتقاد الحلول والاتحاد، اعتقاد الحلولية، والذي أسس له جماعة من المنحرفين منهم الحلاج المقتول على الزندقة، ومنهم كذلك أبو يزيد البسطامي، ومنهم الحكيم الترمذي وذو النون المصري. هؤلاء أسسوا للفكر الصوفي الغالي الباطني المنحرف. نعم أيوة. نعم لا ذو النون عربي.
مصري.
مصري. طيب بس مش عربي؟ كيف مش عربي؟
في زمانهم مش عرب، مش أفهم اللي يكونوا من الرومان أو
لا مش شرط، ليس بلازم، ليس بلازم، ليس كل أهل مصر عفوا يعني كانوا.
لا مو صح الكلام.
أي نعم.
إيش كان أكثر وليش من أهل
العرب؟ ممن كان يسكن نعم كثير منهم صحيح كثير، لكن ليس جميعهم.
لكن الغالب عليهم أنهم ليش بعض.
نعم للأكثر. نعم. طيب كذلك يا إخوة الحقبة الخامسة إيش يا أستاذ المهندس أحمد هيشي؟
لا شيخ في ماده اخذنا وياه ذكر ابو يزيد البسطامي واثنى عليه شيخ الاسلام ابن تيميه في احد عبارات قالها
ابن تيميه اثنى عليه
في عباره قالها عن شهود شهود السوى عن اراده السوى.
ايوه يمكن ان
يعرف عباره هناك، فكان لما نذكر حتى ذكر الشيخ
نعم
لطيف لما نذكر يذكر البسطامي
ابو يزيد
يذكر في محل المزح، وفي نفس الكتاب كان تعليق على
شوف ذكرت إخواني إخواني
فكان
نعم
فكان يقول إنه إذا ذكر ابن تيمية أو يزيد البسطامي فذكره في مواطن الخير.
نعم
ولا الصوفية ولا
نعم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام رحمه قد ينقل بعض العبارات التي يستحسنها، ولا يلزم من هذا أن يكون مثنيا على من نقل عنه، ليس بلازم، إنما عبارة استحسنها الشيخ رحمه الله أو تقسيم رآه حسنا وصوابا فيذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لكن ليس معنى هذا إيش الثناء والتزكية، يعني لابد أن تعرف هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله. صح ولا لا؟
وذكر الشيخ يصبح لطيف هذا ما نسبه للحلول والاتحاد
جيد، لكن هل يلزم عند كلام العالم عن نقطة معينة أو نقله عن شخص معين لعبارة استحسنها هل يلزم أن يتكلم عن عقيدته في هذا المقام؟ لكل مقام مقال. لكل مقام مقال. إيه نعم. طيب، مع الإشارة إلى أن أبا يزيد البسطامي أو هؤلاء الذين نذكرهم لا يشترط أن يعتقدوا يعني بكل هذه العقائد التي نريدها، بل قد يعتقدون بشيء دون شيء. مما هو موجود في هذه الطبقة جملة، لكن لا يشترط أن يعتقد كل أفراد هذه الطبقة كل العقائد التي هي يعني في مجموع هذه الطبقة، فقد يأخذون ببعض أو بأحد هذه العقائد دون جميعها، طيب،
يظهر من بعد الطبقة الرابعة بدأوا كلهم حتى لو كانوا جميعين يعني شعور المعتقد كلهم يسيروا إلى طريق الحلول الاتحادية.
حسنت.
حتى هو كان يظهر عليه أنه
صحيح
موافق
صحيح
السنة في جانب أو
نعم
لكن هو يسير في هذا الطريق حتى يصل لهذه البيئة.
صحيح. لذلك بعد الطبقة الرابعة يعني بعد القرن الرابع والخامس صار التصوف الإخوة ينقسم إلى طريقين فقط، إما حلول واتحاد وإما وحدة وجود، وسيأتي الكلام على هذا. طيب إخوان، نحن نختصر جدا لأنه إيش المقام لا يحتمل إلا الاختصار. نقف على عقد يعني هذه الطبقات وأهم ما يعتقدونه دون التفصيل. ثم إخوة الحقبة أو الطبقة الخامسة، هنا حصل تزاوج بين التصوف وبين الفلسفة، حصل تزاوج على يد من؟ على يد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية. وكان التصوف يا إخوة عند العلماء قبل مرحلة الغزالي كان مرفوضا ولم يكن مقبولا، لكنه لما تكلم فيه الغزالي وأسس لبعض مسائله على طريقة الفلاسفة صار التصوف بعد ذلك مقبولا، صار مقبولا. فالذي أدخل الفلسفة على الفكر الصوفي هو الغزالي. والغزالي يا إخوة وعليكم السلام ورحمة الله، الغزالي هو صاحب نظرية الكشف. إيش معنى الكشف يا إخوة لما نقول كشف؟ طبعا كشف
صار مقبولا عند أرباب
لا حتى عند الفقهاء وعند العلماء. فالآن هل تستطيع أن تصنع انفكاكا بين الأشاعر وبين الصوفية اليوم؟
لا
تقدرش، لأن الغزالي هو الذي صنع هذا التزاوج. فالغزالي كان إماما كبيرا من أئمة الأشعرية، فلما أسس وأصل للتصوف وقنن له وتكلم في مسائله صار مقبولا عند أربابه. فالغزالي شرب التصوف وأسس له، هو في أصل نشأته إيش؟ ما كان صوفيا، هو كان أشعريا متكلما، لكن لما أدخل التصوف إلى طريقة الأشاعرة وكان إماما ورأسا في الأشعرية صار مقبولا عند أربابه. من أربابه؟ أهل الكلام، المقصود به أهل الكلام. نعم، فالغزالي هو الذي صنع هذا التزاوج يا إخوة بين التصوف وبين علم الكلام، أو بين التصوف وبين الفلسفة إن شئت أن تقول. والغزالي يا إخوة هو الذي أسس لنظرية المعرفة على أساس الكشف والإلهام. لما تسمعون إخوة نظرية المعرفة، نظرية المعرفة إخوة المقصود بها عموما وجملة كيف تستقى المعارف والعلوم، مثلا المعرفة عند أهل السنة منها جانب يتعلق بالوحي صح، ومنها جانب يتعلق بالعقول، ومنها جانب يتعلق بالحس والتجربة. الآن هل الكل يتفق على هذا المنهج؟ لا. فالمتكلمون مثلا لهم منهج في تلقي المعرفة يفارقون فيه طريقة أهل السنة والجماعة. فمثلا في باب العقائد يقدمون العقل على النقل في باب نظرية المعرفة، صح ولا لا؟ كذلك الصوفية في باب التلقي أو في باب فهم الدين والأخذ منه يقدمون الكشف مثلا والأذواق والمواجيد وحتى المنامات يقدمونها على الشرائع الثابتة. الغزالي يا إخوة هو الذي أسس لنظرية الكشف المعرفي، بمعنى أنه ليس ثمة حاجة أساسية في تحصيل العلوم، إنما الحاجة الأساسية إلى جملة من المجاهدات والرياضات التي يؤسسون لها طريقة ومسلكا من خلالها يحصل المريد إيش؟ العلوم والمعارف. لذلك إيش قال الغزالي يا إخوة؟ افتحوا صفحة 178 يقول، وكلامه في الإحياء طبعا يا إخوة، مش في كتب يعني مخفية، في الإحياء، يقول في المجلد الثالث صفحة 19، يقول: إن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، قال إن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، يعني ما بحثوا في العلوم الشرعية ولا نظروا في الآثار والأقوال. قال: بل الطريق تقديم المجاهدة، تأمل، قال: بل الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة، يعني التخلص من صفات النفس وأدرانها من كبر وعجب ونحو ذلك. قال: وقطع العلائق كلها، يعني قطع أي شيء يحجبك عن الله. قال: والإقبال بكنه الهمة على الله، على الله تعالى، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم. تأملتم؟ قال: وانكشف له سر الملكوت، فليس على العبد إلا الاستعداد والتصفية، الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله من الرحمة. انتهى كلامه عفى الله تعالى عنه. من أعلام هذه الطبقة إخوة التي أسست للتصوف الفلسفي كما ذكرنا الغزالي، وكذلك شهاب الدين السفروردي المقتول أيضا على الزندقة، وكذلك ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين. ثم إخوة الحقبة السادسة، هذه الحقبة يعني كانت ما بين القرن السادس والسابع الهجري، وهذه ظهرت فيها الرفاعية، الرفاعية، وتنسب لأبي العباس الرفاعي، وتسمى إيش أيضا بالبطائحية، بالبطائحية نسبة لبطائح العراق، بأراضي تسمى البطائح في العراق. والبطائحية يا إخوة لشيخ الإسلام معهم مناظرة، وكانوا يضربون أنفسهم بالسيوف وبالشيش ويدخلون النار ويمشون على الجمر ويلبسون على الناس، فانتشر شرهم وعظم خطرهم، فدعاهم شيخ الإسلام للمناظرة رحمه الله تعالى. وكان هذا في زمن السلطان الناصر القلاوون، فوصل الأمر إلى السلطان الناصر ووافق بعقد يعني مناظرة أو تحدي بينهما. فشيخ الإسلام رحمه الله استخار الله جل وعلا ودعا الله وانشرح صدره إلى أن أنه إذا اقتضى الأمر أن يدخل في النار أن يدخلها، وكان واثقا بأن الله تعالى سينصره جل وعلا، لأن المقام فيما قذف في روح شيخ الإسلام أنه مقام نصر للدين، فقال: لو طلب مني أن أدخل النار لدخلتها. فجرى الأمر، وطلب شيخ الإسلام رحمه الله من هؤلاء الدجاجلة والكذابين أن يغتسلوا بالماء والخل، ولما سأل الحاكم السبب ذلك، فقال: إن هؤلاء يدهنون جلودهم وأجسامهم وجسومهم ببعض المواد والأدوية من جلود الضفادع وغيرها، قال: فإنها تمنع النار إلى أن تصل إلى جلودهم. فلما انكشف أمرهم صاروا يحاولون الانسحاب وصاروا يحاولون الاعتذار، فأبى عليهم السلطان إلا أن يتم الأمر، فما وافق على ذلك، فكشف الله تبارك وتعالى حالهم وكذبهم ودجلهم. فهذه الطبقة السادسة من يعني أجلى ومن رأس مبتدعيهم هم الرفاعية والمسمون به البطائحية. طيب، ثم الطبقة السابعة يا إخوة، في هذه الطبقة ظهرت شطحات السهروردي شهاب الدين يحيى بن حبش، وهذا مقتول على الزندقة لسوء معتقده كما ذكر العلماء. و السهروردي هذا يا إخوة طبعا هو سوري وهو شيخ الإشراق، شيخ الإشراق. والإشراق يا إخوة، الإشراق يقوم على الفلسفة، على الفلسفة. ويعني يمكن أن يقال بأن فلسفة أفلاطون أو أفلوطين فلسفته إشراقية. إيش يعني إشراقية؟ إشراقية تتعلق بالإلهيات. وفلسفة أرسطو إيش؟ عقلية منطقية. ففرق بين فلسفة أفلاطون أو أفلوطين وفلسفة أرسطو. فالسهروردي فلسفي على طريقة الإشراق، على طريقة أفلوطين. وقتل طبعا السهروردي شهاب الدين، قتل في حلب حيث أفتى علماء حلب بقتله، وذلك لسوء معتقده، لسوء معتقده. ثم يا إخوة الحقبة الثامنة وهي في القرن ما بين السابع والثامن، هنا دخل التصوف الأندلس، وكان ذلك على يد شيخ الطائفة، من؟ ابن عربي، ليس بقل التعريف بل بابن عربي النكرة، ابن عربي. وابن عربي يا إخوة أحيا عقيدة السابقين، وأحيا عقيدة الحلاج السابقة، وعقيدة الغلاة من الصوفية الذين سبقوه. وهو كان ينادي بنظرية الإنسان الكامل، بنظرية الإنسان الكامل، وأن الإنسان يا إخوة إذا استغرق في وحدانية الله سبحانه وتعالى فإنه تجلى أو تتجلى فيه صفات الإله. إذا استغرق في وحدانية الله على طريقتهم وعلى يعني تراتيبهم فإنه تتجلى فيه صفات الإله. كلام فلسفي لا معنى له. ثم في الحقبة أي والله كأن شيطان ينطق على لسانه، نعم. ثم في الحقبة التاسعة يا إخوة ظهر من؟ جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي طبعا هو فارسي الأصل من بلخي، وهو صاحب الطريقة المولوية، الطريقة المولوية. وهذه وين موجودة؟ في تركيا، الطريقة المولوية. تعرفون إخواني الذين يرقصون بالثوب هذا الذين يدورون، هؤلاء أيها هؤلاء هم المولوية الذين يعني يتعبدون الله تبارك وتعالى عياذا بالله بالرقص وبالدوران، بالدوران هكذا. نعم. طبعا الرومي هذا جلال الدين تأثر بشيخه شمس الدين التبريزي، حيث كان جلال الدين الرومي كان منشغلا بالفقه في أول أمره، وكان مهتما بالعلم. ثم إنه التقى بشهاب الدين التبريزي، فسأله شهاب الدين، سأل جلال الدين الرومي، قال له لماذا تدرس الفقه؟ قال لأعرف الشرع. قال له التبريزي أليس الأولى أن تعرف صاحب الشرع؟ فمن ذلك الوقت ترك جلال الدين الرومي الفقه والعلم وانتقل إلى التصوف. وتأملوا في الجهل كيف أنه يجر على أهله يعني المصائب والويلات. هل يمكن أن يعرف صاحب الشرع بغير طريق الشرع؟ لا يمكن، لا يمكن. فبالتالي إذا أردت أن تعرف الله لابد أن تعرفه بالطريق المرسوم والموسوم الذي جاء في الكتاب والسنة. فهو أراد أن يعرف الله بغير الطريق المرسوم، الطريق الشرعي. طيب، ثم يا إخوة بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة ظهرت المناصب الصوفية، وظهر ما يعرف بشيخ السجادة، وما يعرف بالخليفة أو ما يعرف بالسلطان. تسمعون بهذا محمد شمس الدين نهر الكسنزان، هذا العراقي الذي يأتي إلى الأردن بين كل فترة وأخرى وله قصر فيها ويقيم الاحتفالات البدعية. هذا أيضا من رؤوس البدعة الضلال، هذا يسمى بالسلطان. فلهم تسميات لرؤسائهم إما بالسلطان وإما بالخليفة وإما بشيخ السجادة وغير ذلك. طبعا طبعا مدعومين جدا. هذا شمس الدين نهر الكسنزان، هذا الزنديق، هذا إمبراطورية مالية، له شركات كبرى في أمريكا وفي كل مكان، له شركات نفط وبواخر، هو صاحب استثمارات كبيرة جدا ومدعوم على أعلى مستوى، هو عابر للدول، عابر للدول. على كل، نسأل الله أن يجنب المسلمين شر هؤلاء. طبعا إخواني أول من نظم التصوف هذه يعني هذه فائدة. أول من نظم التصوف هو محمد إبراهيم باشا. أول من نظم التصوف هو محمد علي باشا. محمد علي باشا مصر. إبراهيم ابنه. نعم. طبعا هو أصوله ألبانية وليس مصريا أصلا. هو أصوله ألبانية. أصوله محمد علي باشا أصوله ألبانية. وكان حاكما لمصر وبعض والسودان في زمن العثمانيين. وهو أول كما قلنا من نظم للتصوف وجعله إيش؟ جعله مؤسسات. من أجل ماذا يا إخوة؟ من أجل أن يقوض سلطة الأزهر الذي كان في تلك الحقبة كان سنيا. أراد أن يضعف سلطة الأزهر من خلال إيش؟ من خلال دعم التصوف. طيب يا إخوة، نمر سريعا جدا على التعريف لأشهر الطرق الصوفية. الحمد لله. ذكرنا لكم يا إخوة سلمكم الله بأن الصوفية عموما تدور بين عقيدتين. العقيدة الأولى عقيدة وحدة الوجود، وهي العقيدة الأكثر والأشهر والتي عليها عامة الصوفية. والعقيدة الثانية عقيدة الحلول والاتحاد. لذلك جل الصوفية، جل الفرق يا إخوة، جلها إن لم تكن كلها، جلها تعتقد بهاتين العقيدتين. ليس ثمة اختلاف بين فرق الصوفية إلا بالأوراد، ورد الشاذلي، ورد الطريقة النقشبندية، ورد الطريقة السهروردية. لكل طريقة ورد مبتدع ابتدعه شيخ الطريقة يتناقلونه بين مريديهم طبقة عن طبقة، ويتعبدون الله بهذه الأوراد ويعتقدون فيها أنها تجلب الخير وتدفع الضر ونحو ذلك، كما سمعت قبل فترة على الإذاعة أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، حاميم حاميم ياهو ياهو، أدعية مبتدعة. هذا ورد النصر، يسمى ورد النصر عند الطريقة الشاذلية. دعاء بارد، دعاء مذموم لا تعظيم لله فيه سبحانه وتعالى، إذ فيه دعاء لله بما لا يصح أن يدعى الله به عز وجل، فلا يصح لا لغة ولا شرعا أن يدعى الله بالضمير أصلا. طيب سمعتها. اي نعم. نعم صحيح. اي ولسه قال ما هو اطم من هذا، قال نحن نعتقد بان السلفيه مرض في الاسلام، مرض، تصور يعني شيء غريب عن الاسلام، اجنبي عن الاسلام. ان لم يكن هذا يكون تكفير، ايش تفهمون منه؟ نقول لك مرض في الاسلام، يعني شيء لا يصح ان يكون في الجسم والبدن. هذا تكفير، يجب ان يعالج البدن منه وان يستأصل المرض منه.
ما خالف حجه كلامي على عام
ابدا، العكس، العامي والله بهدله واسكته. وكان عنده يعني انا فيما رايت ما ادري، لكن رجل فطرته سليمه بغض النظر لما قال بعث لي الدعاء انا بدعو به، ولما قال عن السلفيين بيقولوا يتمنون ان ينتصر اليهود على اهل غزه قال لعنه الله عليه. دعك من هذه الكلمات التي قد تكون يعني من باب الحيل او كذا، لكن استدلالاته ومناقشاته سلفيه. الرجل اسكته، عام سكته، يستدل بما لا يصح دليل، جهل، نسأل الله العافيه والسلام. طيب يا اخوه، اشهر الطرق الصوفيه. نعم معروف، ما هو مدير الاذاعه اصلا هو هذا. على كل الطريقه يا اخوه الاولى الطريقه القادريه، نسبه لمن؟ لعبد القادر الجيلاني او الجيلي. طبعا إخوة ينسب إليه القول بوحدة الوجود، ولم يصح ذلك عنه. والعالم إذا لم يثبت ما نسب إليه من كلامه أو من خلال كتابته أو من نقل كبار طلابه وتلامذته فلا يسلم بما ينقل عنه. لذلك رد كثير من أهل العلم ما نقل عن عبد القادر الجيلاني من أخطاء عظيمة ومن مخالفات تتعلق بأصول الاعتقاد. عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية ينص صراحة على عقيدة السلف، ويصرح مثلا بإثبات استواء الله تعالى على عرشه، ويصرح بأنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان قد أورد في كتاب الغنية أوراد وبعض الأشياء المحدثة والمبتدعة، ووقع في بعض البدع والمحدثات، لكن من حيث العقيدة لا يظهر أنه تلبس بالبدع الكبار. وقد كتب الدكتور سعيد المسر رسالة الدكتوراه والتي سماها الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية. خلص إلى أن عقيدة عبد القادر الجيلاني هي عقيدة سلفية بالجملة هي عقيدة سلفية بالجملة، وأن كثيرا مما نسب إليه من العقائد المنحرفة كعقيدة وحدة الوجود ونحوها أنها لا تصح عنه، وأنه منسوب إلى طبقة الصوفية الأولى من حيث الإيش؟ من حيث النسبة، وذلك من جهة أنه لم يصح عنه أنه انحرف في العقائد، إنما كان انحرافه في بعض العبادات وفي بعض السلوكيات. هذه الطريقة إذن القادرية نسبة لعبد القادر الجيلاني، ثم الطريقة الشاذلية نسبة لأبي الحسن الشاذلي، وأبي الحسن الشاذلي تولى مشيخة الطريقة، أو هو كان شيخ الطريقة، ثم تولى من بعده أبو العباس المرسي، ثم تولى من بعده ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية، صاحب الحكم العطائية. تسمعون إخواني في الأفلام المصرية القديمة، إذا كان بعضكم كان قد حضر شيئا، يقولون باستغاثاتهم يا أبو العباس المرسي أو يا مرسي أبو العباس، فيستغيثون يعني بمرسي أبو العباس. فهو شيخ أو هو رأس الطريقة الشاذلية بعد يعني شيخه الأول أبو الحسن الشاذلي. نعم، سيأتي الآن الكلام، سيأتي من أقوال يا إخوة، يعني مما نسب إلى هذه الطائفة. طبعا شيخ الشاذلي هو ابن مشيش، وهذا ابن مشيش له صلاة من صبيره تسمى الصلاة المشيشية. طبعا هي صلاة مبتدعة فيها يعني انحرافات ودعوة إلى وحدة الوجود إلى غير ذلك، من جملة ما قال فيها: اللهم زج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحار التوحيد. نعوذ بالله، قال: اللهم زج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحار التوحيد. ثم الطريقة النقشبندية يا إخوة، وهذا تنسب لمن؟ لمحمد شاه نقشبند، محمد شاه نقشبند البخاري. ومن جملة ما تعتقده أو يعتقده محمد شاه نقشبند هذا أنه يعلم الغيب وأنه يحيي ويميت عياذا بالله. طبعا نقش بند، نقش كلمة نقش كما هي معروف، نقش الشيء في الشيء، وبند معناها الثبات، فكأنه يقولون النقش الثابت، نقش مبادئ وعقائد طريقتهم في قلوب المريدين هو النقش الأثبت من نقوش غيرهم من الطرق. فبالتالي هم يعتقدون بأن نقوشهم وتعاليمهم وعقائدهم هي التعاليم الأثبت والأحسن والأقوى دون غيرها من سائر الطرق. نعم، نقشبندية صحيح. طبعاً من هؤلاء إخوة من أتباع هذه الطريقة محمد زاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري، وقد ألف كتابه إرغام المريد التوسل في بأشياخهم. وكذلك من أتباع هذه الطريقة من محمد زكريا الكندهلوي، محمد زكريا الكندهلوي. من الكندهلوي؟ من هو هذا؟ شيخ التبليغ، شيخ ورأس من جماعة التبليغ. نعم، محمد زكريا الكندهلوي. ثم إخوة الطريقة التيجانية نسبة لأحمد التيجاني، وثم الطريقة الخلوتية نسبة لمحمد الخلوتي، ثم الطريقة الختمية نسبة لمحمد الميرغني، ولقب بالختم أو لقب نفسه بالختم لأنه يعتقد أنه خاتم الأولياء، ثم الطريقة الرفاعية نسبة لأحمد الرفاعي، وهذه هي إيش؟ البطاحية التي سبق الكلام عليها والتي نظرها من؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب يا إخوة، أبرز العقائد، أول يا إخوة عقائد الصوفية التي اتفق عليها المتأخرون والغلاة منهم عقيدة إيش؟ وحدة الوجود. وحدة الوجود يا مهندس أحمد هو الاعتقاد بأن كل ما تقع عليه عينك إنما هو مظهر من مظاهر الإله، واضح؟ كل ما تقع عليه عينك هو مظهر من مظاهر الإله. وحدة الوجود، الوجود واحد، لذلك إيش قال قائلهم؟ قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا عياذا بالله، وما الله إلا راهب في كنيسته. يقول لك هذه مظاهر الإله. نعم،
يعني ذلك على وجه الحقيقة أنه يعني هذا هو الله،
هذا مظهر من مظهر من مظاهره.
يعني مو انه
ليس هو عين الله
بس قصدي يعني مو انه من مخلوقات الله فهذا
لا 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 ابدا 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 لا 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 ابدا ابدا هم يعتقدون ان كل ما تراه هو مظهر من مظاهر الاله كانه صفه منه او جزء منه تمام. فهم لو قالوا بان المعنى هو ان هذا من مخلوقات الله لما كان ثمة اشكال، لكنهم انما عنوا ما هو اخطر واكثر مما قد يتصوره العقل. اذا هذا معنى اخوه ايش وحده الوجود، ان كل موجود هو مظهر من مظهر الاله، فالوجود واحد، كل هذا هو يدل على الله او هو من صفات الله او من حقيقه الله سبحانه وتعالى. ولا شك يا إخوة أن هذا الاعتقاد معلوم بطلانه بالاضطرار من دين الإسلام، بل معلوم بطلانه بالضرورة عقلا، فإن الإسلام والشرع يفرق يا إخوة بين الخالق والمخلوق، بل قيام الدين أساسا على التفريق بين الخالق والمخلوق ووجوب عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك معه عز وجل، فالدين إنما قام على هذا. ثم كذلك العقل يا إخوة، العقل يفرق بين الخالق والمخلوق، فلا يمكن أن يتحد الخالق والمخلوق حتى في العقل البشر الإنساني أو العقل السوي، بل العقل يفرض ضرورة أنه كمخلوق وجد بعد أن كان عدما، والعقل يفرض ضرورة أن هذا المخلوق لا بد له من موجد، وإلا للزم أن لا يكون ثمة مخلوقين أصلا لو قدر وفرض عدم الخالق، صح ولا لا؟ فبالتالي لو قدر أنه ليس ثمة خالق أول لفرض العقل ضرورة عدم وجود المخلوقين، صح ولا لا؟ لأنه افترضوا يا إخوة، يعني مثال سريع، جندي يحرس جندي يحرس محكوما عليه بالإعدام، سجينا محكوما عليه بالإعدام. لما أردنا أن يطبق الحكم قيل لهذا الجندي طبق الحكم، قال أنا لا أطبقه إلا إذا أمرني الرتبة التي أعلى مني، فجئنا للرتبة الأعلى فقلنا مر من هو دونك في الرتبة فليأمر بتنفيذ حكم الإعدام، فقال أنا كذلك لا أنفذ الحكم إلا إذا أمرني الرتبة التي أعلى مني، فرحنا إلى الرتبة الأعلى فقال كمثل ما قال الذي قبله. لو افترضنا سلسلة من الرتب غير متناهية شو يترتب على حكم الإعدام؟ لا يقع فيش إعدام، صح؟ سبق سلسلة إيش؟ ستبقى تمضي السلسلة، كل رتبة تحل إلى رتبة إذا ما لا نهاية. لو قدرنا سلسلة من المخلوقين غير منتهية أو من الخالقين، خالق له خالق قبله وخالق له خالق قبله إلى ما لا، طب إلى هذا تسلسل ممتنع عقلا، دور وتسلسل. فبالتالي يلزم من هذا إيش؟ ألا يقع، ألا تولد المخلوقات أساسا. طيب يا إخوة، إذن عقيدة وحدة الوجود هذا مفادها أن كل ما تقع عليه عينك فإنه مظهر من مظهر الإله. طيب أحسنت. لذلك الاعتقاد يا إخوة بوحدة الوجود هو أصل القول بوحدة الأديان. أحسنت. لماذا؟ لأنه إذا كان الوجود واحدا وكل ما تراه مظهر من مظاهر الإله، فبالتالي ثم تفرق، مش قالوا فيش فرق بين خالق ومخلوق، كل هذه مظهر من مظاهر الإله، كذا فيش فرق بين دين ودين، أيوة أحسنت. فبالتالي لا فرق بين الإسلام وبين اليهودية وبين الزرادشتية وبين الكنفوشيسية، فبالتالي كلها أديان إيش؟ يجوز أن تتعبد لله بها، لأنها كلها تدل على حقيقة واحدة.
الشيء النهاية في الوجود أن لا تعبد شيء، لأنه أنت الله أنا الله، كيف تعبد بيننا؟ فما تعبد حدا، فكل واحد فرص تسقط عن كل.
هذه حقيقة الأمر.
نعم.
لكنهم يعبدون يعني عياذا بالله يعبدون آلهة يزعمون أنها آلهة وليست بآلهة، يعبدون البشر. في حصيلة الأمر ونهايته أنهم يعبدون البشر. إذن هذا معنى إخوة إيش؟ وحدة الوجود. طيب العقيدة الثانية، طبعا من أرباب عقيدة وحدة الوجود؟ رأسها من؟ ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن التلمساني، هذول أصحاب عقيدة وحدة الوجود. العقيدة الثانية عقيدة الحلول والاتحاد، من رأسها وأربابها؟ رأسها الحلاج، رأسها الحلاج. طيب الحلول والاتحاد يا إخوة ما هو؟ الاعتقاد بأن الله تعالى حل في خلقه، حل في خلقه عياذا بالله. طيب في فرق بين الأولى والثانية؟ يعني في فرق بين عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلو والاتحاد؟ طبعا عقيدة وحدة الوجود تقتضي أن كل ما تراه هو الله، لا يثبتون خالقا ومخلوقا، كل ما تراه هو الله سبحانه وتعالى، يثبتون واحدا وحدة وجود، الوجود واحد، إيش هو؟ الله عز وجل. طيب الحلو والاتحاد لا يثبتون إلها حل في مخلوق، يثبتون إلها ويثبتون مخلوقا، يثبتون خالقا ومخلوقا، لكن يقولون الخالق حل في المخلوق. واضح؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟
شو الفرق؟ مخلوقات لكن الإله حل في هذا المخلوق.
ايوه وحدة الوجود
كل شيء،
ايوه يثبتون يعني من نفس العبارة تأخذون المعنى والفرق. وحدة الوجود الوجود واحد، الحلو والاتحاد يثبتون يثبتون خالقا حل واتحد مع المخلوق عياذا بالله. طبعا الحلول والاتحاد إخوة نوعان، حلول واتحاد خاص. إيش معنى خاص؟ يعني حل الخالق عياذا بالله في مخلوق خاص، في مخلوق خاص، كما يعتقد النصارى أو طائفة من النصارى كالنصطورية الذين يعتقدون بأن اللاهوت حل في النسوت وأن الله تعالى حل في عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا حلول واتحاد إيش يسمى خاص. وهناك حلول واتحاد عام. إيش حلول واتحاد عام؟ يعني القول بأن الله في كل مكان، أن الله حل في مخلوقاته جملة. هذا اعتقاد من؟ هذا اعتقاد الجهمية، اعتقاد طائفة من الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، بأن الله تعالى في كل مكان. مع العلم يا إخوة أن القول بالحلول الخاص هو أيضا اعتقاد ولاة الشيعة، ولاة الشيعة نعم، وخاصة السبائية والنصيرية. أيوة السبائية والنصيرية يعتقدون بأن الله تعالى يحل في بعض المخلوقات، بعض المخلوقات كحلوله في علي ونحو ذلك.
اللاهوت والنسوت يقصد
فيه عيسى. عيسى نعم. أيوة نعم. ممن اشتهر عنه يا إخوة القول بالحلول والاتحاد من الصوفية من؟ أبو يزيد البسطامي تمام، وكذلك الحسين بن منصور الحلاج والذي مات مقتول على الزندقة. طيب طبعا هذه العقيدة يا إخوة مأخوذة من العقائد الهندوس والفلاسفة والنصارى، وهي مناقضة للتوحيد من كل وجه. نعم ولا شك في كفر أرباب هذه المقالة، لا شك في كفر أرباب هذه المقالة. نعم طيب يا إخوة. ثم كذلك مما يعتقده الصوفية ما يسمى بالكشف والإلهام، بالكشف والإلهام صفحة 188. إيش معنى إخوان الكشف والإلهام لما تسمعونه؟ أن العلوم والمعارف تحصر من خلال بعض المجاهدات والرياضات، ولا حاجة إلى التعلم ولا إلى طلب العلم، إنما من خلال بعض الرياضات المحددة والمرتبة على طريقتهم وعلى منهجهم يستطيع المريد أن يحصل العلوم والمعارف. طيب طبعا إخوة غلاة الصوفية يقدمون الكشف والإلهام على الشرائع الثابتة، يقدمون الكشف والإلهام على الشرائع الثابتة. نعم على النقل. نعم نعم أيوة أحسنت، مخالف لمصدر التلقي. قصدك أنت أعظم من هيك. فغلاة الصوفية إخوة يقدمون الكشف والإلهام على مصدر التلقي الصحيح، على الكتاب والسنة، وكذلك يقدمون التجارب يا إخوة، التجارب على مصدر التلقي. وقد بلغكم خبر ذلك المخرف علي جمعة، أهم حلع سقف يصفو، إذا بتحكيها 1111 مرة تفتح لك أبواب الفرج من أوسعها، وكل شيء مغلق يفتح، وكل خير يأتيك. بس احكيها 1111 مرة، مش 1110 ولا 1112 1111. نعم ايش هي ترى سحر، هذا من الطلاسم السحريه. نعم طلاسم سحريه
شلون يتعاملون بالسحر
عندهم. نعم الصوفيه يتعاملون، نعم صحيح نعم نعم يتعاون السحر، وقد ألف الرازي كتابه في السحر نعم، والذي هو السر المكتوم في مخافضة الكواكب والنجوم، كتاب سحر.
الله
نعم
طب والحب
للمن
السيوطي
له السيوطي له كتاب، لكن لا أذكر حقيقة ما طلعت على الكتاب ولا أدري هل هو سحر أو ليس بسحر حقيقة.
شيخنا
شيخنا سحر كذلك
عجيب
طب
بس بعد الأذهان إخواني. طيب يا إخوة، إذن ولاة الصوفية يقدمون الكشف والإلهام والأذواق وحتى المواجيد وحتى بعض المنامات يقدمونها على الشرائع الثابتة، ولكن يجب أن نعلم يا إخوة يا كرام هنا مسألة مهمة، وهي أن المؤمن التقي الصالح الذي عمر قلبه بالهدى والإيمان وتعظيم الوحي واتباع الكتاب والسنة، أنه إذا أشكل عليه أمر ولم يتضح له وجه الصواب فيه فمال قلبه إلى شيء فإن هذا يعتبر ترجيحا شرعيا. من عمر قلبه بالتقى والهدى والعلم الصحيح والإيمان ثم أشكل عليه شيء فمال قلبه مال قلبه إلى شيء فإن هذا الميل يكون ترجيحا شرعيا صحيحا. فمثلا لو أن إنسانا عرض عليه طعام فغلب على ظنه أنه مثلا أنه طعام حرام فمال قلبه إلى هذا، فيكون هذا في حقه ترجيح شرعي فيمتنع عنه وهكذا. فليس كل الكشف بكافة صوره وأنواعه ليس كله مذموما، ليس كله مذموما، الفراسة منها كذلك، الفراسة منها أيضا. لذلك نبه شيخ الإسلام يا إخوة على هذا المعنى حيث قال، وكلامه مهم، قال إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم يرى فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه، قد يكون أقوى، تأمل، قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة. القياس الضعيف قد يكون هذا الكشف الذي قام في قلب من عمر قلبه بالتقى والهدى يكون هذا الكشف أقوى من الأقيسة الضعيفة. قال والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة، أيضا الاستصحاب الذي هو استصحاب الأصل واستجلاب ما كان وإبقاؤه على ما كان. قال والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. ويقول أيضا وكثير من أهل الكشف يلقى في قلبه أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل أو أن هذا الرجل كافر أو فاسق من غير دليل ظاهر. قالوا بالعكس، قد يلقى في قلبه محبة شخص وأنه ولي لله أو أن هذا حلال، وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية، تأملوا، قال وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية، لكن إن مثل هذا يكون ترجيحا لطالب الحق، وبنفسه مش دليل لكن يكون مرجح، أشكل عليك شيء والتبس عليك شيء، فمن عمر قلبه بالتقوى يكون ميله لشيء أشكل عليه يكون هذا ميلا شرعيا ويكون ترجيحا شرعيا. قال إن مثل هذا يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة، هذا في حال تكافؤ الأدلة، فيميل قلبه لشيء ميلا شرعيا. وأيضا قال والذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق أخطأوا. هنا يخطئ شيخ الإسلام من؟ الذين قالوا أن الإلهام والكشف كله باطل وكله مهدر ولا اعتبار له، لا، إنما قد يكون منه نوع صحيح كما سبق الكلام عليه. قال كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق، إذا إهداره بإطلاق خطأ وكذلك اعتباره دليلا خطأ. أيوة نعم صحيح. لذا يا إخوة التقوى
ما يميل لذلك الهوى،
أيوة نعم، لأن الكلام عن من عمر قلبه بالتقوى والإيمان والهدى، هذا الذي يكون يا إخوة ميله ميلا شرعيا ويكون ترجيحا شرعيا، والحالة هذه. نعم لا شك، لكن من عمر قلبه بالتقوى وكان معظما للتوحيد والسنة وأشكر عليه شيء فلم يقدر على أن يرجح شيئا على شيء وتكافأت عنده الأدلة، فيكون ميله لقول على حساب قول يكون إيش معتبرا، يكون معتبرا. نعم
على الندرة.
أيوة على الندرة. وهذا في حق أرباب الإيمان والتقى والهدى ومن التزموا السنة والتوحيد والكتاب.
نعم. بعض العلماء يقول نفس منه شيء.
هذا من جنس ما نتكلم عنه. نعم صحيح. قد لا يكون عنده دليل ظاهر أو متكافئ الأدلة عنده، لكن ما عنده ما يرجح، فيقول في النفس من ذلك شيء. هنا. فيحول الأمر إيش إلى ما في نفسه، لكن لا يستطيع أن يعني يصرح بذلك كحكم أو أن يعتبر هذا فتوى عامة يدين الله بها، لكنه يعني يميل إلى هذا، فهو في حقه يكون في حقه قد يكون ملزما في حقه لنفسه هو ومرجحا، لكن كفتوى عامة لا، قد لا يكون كذلك، فقد يتوقف في حق الفتوى العامة. هنا
في عبد الله بن مسعود جاءتنا إليه مسألة فما كفعل غير الله من القرآن والسنة، لكن ما إلى شيء وحكم به، ثم جاء الآخر قالوا أن هذه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فترح طرحا شديدا، هذه منها برضو
ما فهمت. يعني نفس ابن مسعود أفتى أول مرة بما مال إليه قلبهم، ثم في المرة الثانية أفتى بناء على أثر
نفس الفتوى، جاء له آخر قال في عندي دليل فيها أن علمت أصل الحق ففرح فرحا شديدا.
ما فهمت من الذي قال، من الذي أفتى بالأثر؟
عبد الله بن مسعود.
أيوة يعني أول مرة ابن مسعود إيش قال؟
ما كان في عنده وجود عن الدليل من السنة ولا من القرآن.
تمام. فبماذا أفتى؟ بما مال إليه قلبه.
مال إليه قلبه.
ممتاز. في المرة الثانية
رجل قال هذا مثله في عندي في السنة.
أيوة نعم سبحان الله.
فرح شديد.
من نفسه. صحيح. هذا إخواني كثير عند أهل العلم. وهذا حتى وقع للشيخ الألباني يعني مرات ومرات ولغيره كثير.
قصدي هذا من ضمن هذا الشيء.
نعم من نفس الباب. قد يفتي العالم إخواني بمسألة بناء على ترجيح هو مال إليه. وليس عنده إيش دليل، هو يعني يسأل فيقول لعل الصواب كذا وكذا، فلا يكون مقبلا على الفتوى بل يكون أقرب إلى الإحجام منه للإقدام، فيأتيه بعد ذلك مثلا طالب من طلابه الجادين، أو يأتيه مثلا من يقول له في هذه المسألة مثلا قول لفلان أو لأثر للصحابي الفلاني، فنعم يفرح العالم بموافقته للصواب. أو قد يفتي عالم بمسألة أيضا هو فيها متردد وإنما يعني قال فيها قولا بناء على ميل نفسه، فيخبر ويبلغ بأن العالم الفلاني قال مثل ما تقول مثلا، هذا من نفس البث كذلك، فيكون هذا ترجيح شرعي، ترجيح شرعي. طيب يا إخوة، أيضا من جملة ما يعتقده الصوفية يا إخوة كما هو يعني من جملة عقائدهم اعتقادهم في النبي عليه الصلاة والسلام. هم أولا يعتقدون فيه عليه الصلاة والسلام أن السماوات والأرض إنما خلقت إيش لأجله صلى الله عليه وسلم، خلقت لأجله عليه الصلاة والسلام، ويرون في ذلك أخبار مكذوبة وأحاديث موضوعة، كمثل أن آدم لما خلق رفع رأسه فإذ مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سأل آدم ربه فقال لأجله أو قال لأجله خلقت هذا الخلق أو هذا الكون لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كله كذب، وهذا كله كذب.
عنوان اعتقاد رسول الله اعتقاد باطل.
نعم.
فضح البقرة يفهم هذا الشيء.
نعم. وين تقصد ما فهمت؟
اعتقاد في رسول الله.
اعتقاد بأنه.
بين قوسين اعتقادات باطلة.
اعتقاد بأنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلقت السماوات والأرض. أيوة هو عنوان عام. هو عنوان عام
تكتب اعتقادات باطلة،
هو عنوان عام. نعم. يعني حتى يتشوف، حتى يتشوف الإنسان إلى ما بعد ذلك ماذا يعتقدون في رسول الله وصل. لا بنش نحط مثلا شيء محدد، لا هو اعتقادهم في رسول الله ما هو نتعرف عنه، نتعرف إليه يعني عقيب هذا فأنا متعمد وضع
هذا صح أو خطأ،
ما أنا متعمد وضع هذا حتى تتشوف بدنا نعرف هو صح ولا خطأ. نعم. كيف نعرف؟ ممكن تقرأ العنوان اعتقاد باطل خلاص تمشي، لا أنا بدي أعرف اعتقاده إيش في رسول الله، أنا بضطر أوقفك في هذه الحالة إنك تتعرف على إيش على اعتقاداتهم. نعم. سأل مقصود التعميم هذا هنا مقصود.
هذا أبطل الباطل مش باطل تشتري.
لا شك. نعم صحيح. كذلك إخوان اعتقادهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر إيش يحضر لموالدهم واحتفالاتهم، ليش بيسموا الحضرة؟ لأنه يحضر عليه الصلاة والسلام بروحه وبعضهم يقول بجسده كذلك كذبا وافتراء عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك يعتقدون إخوة بأن يعني اعتقاد هذا طوائف منهم بأن منزلة الولي أعظم من منزلة الرسول، أعظم من منزلة الرسول، وهذا كذب. لذلك إيش يقولون؟ يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، يعني يقولون الولي النبي الرسول، مقام النبوة في برزخ فويق النبي يعني أن الرسول النبي فوقه ودون الولي،
الولي فوق النبي،
الولي فوق فوق النبي. فبالتالي يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني الرسول تحت والنبي فوق، ودون الولي، الولي فوق، الولي أعلى المراتب على الإطلاق. وهذا من أعظم الباطل عياذا بالله. أي رتبة أشرف عند الله من رتبة الرسالة والنبوة؟ هذه لا يدانيها يعني مرتبة، وهذه من قطعيات الشريعة ولا يختلف فيها. طيب، أيضا بعضهم يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ وأنه لا ظل له، ولذلك يستغيثون به عليه الصلاة والسلام في الشدائد. نعم،
لا ظل له،
لا ظل له. ما سمعت الأنشودة التي إيش هي؟ أنشودة قمر، أيوة، لا ظل له ولا بصرش بعدين، بس لا ظل، يقول لا ظل فلا ولا ظل، لا ظل له. نعم، فيعتقدون أنه لا ظل له عليه الصلاة والسلام. إنه مش بشري، مش بني آدم، مش إنسان بشري عادي. أيوة، ليس له ظل، مش بشر، مش جسد، له نور، نور عليه الصلاة والسلام، ليس جسدا. نعم، يعني يريدون أن يرفعوا عن رتبة البشرية، فقالوا لا ظل له. نعم. طيب، ثم إخوة، هناك من جملة عقائد الصوفية ما يعرف بالفناء، ما يعرف بإيش؟ بالفناء، وهذا كثير ما يذكر في كتب الصوفية. والفناء إخوة كما عرف هنا هو سقوط الأوصاف المذمومة من النفس، وهذا يحصل بكثرة الرياضة والمجاهدة. هذا أحد التعاريف، أنه سقوط الأوصاف المذمومة من النفس، لكن هذا تعريف فيه تلبيس، يعني ما صرح فيه الصوفية عن حقيقة فنائهم، لأن سقوط الأوصاف المذمومة من النفس هذا مطلوب شرعا، إسقاط أمراض النفس والتخلص منها، هذا هو المعنى الشرعي للتوحيد، وكذلك لتزكية النفوس. ثم كذلك قيل بأنه عدم الإحساس بعالم الملكوت والاستغراق في عظمة الباري، عدم الإحساس بعالم الملكوت، تمام؟ يعني عدم الإحساس وعدم الشعور والغياب عن عالم الحس والاستغراق في عالم الملكوت أو عالم الرب سبحانه وتعالى. طيب إخواني، سيأتي الآن الكلام عن إيش؟ عن أقسام الفناء يا إخوة. أقسام الفناء عند الصوفية على ثلاثة أقسام. القسم الأول إخوة فناء عن إرادة السوى، طبعا هو وقع في الكتاب السوي غلط، السوى الغير، يعني السوى يعني الفناء عن إرادة شيء سوى الله، هذا معنى السوى، الفناء عن إرادة السوى. وهذا إخوة معناه أنه لا يطلب المريد بفعله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يريد بفعله إلا الله عز وجل، وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. فالفناء عن إرادة السوى هو الإخلاص، تفنى وتستغرق في إرادة وجه الله في عباداتك وفي سائر أعمالك وأقوالك، هذا معنى الفناء عن إرادة السوى. ثم القسم الثاني إخوة الفناء عن شهود السوى، الفناء عن شهود السوى، وهذا يعني أن يغيب المريد عن شهود الخلق ويبقى شاهدا للحق، أن يغيب بسبب الرياضات والمجاهدات عن شهود الخلق ويبقى شاهدا للحق، فيغيب عن إيش؟ عن الناس، ولا يعود مدركا لما يجري حوله في أثناء إيش؟ المجاهدة والاستغراق في العبادة. ايوه وش تقريبا. هل هذا حال شرعي؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الخلق واعظم الخلق عند الله واكرمهم منزله عند الله، ما كان اذا انشغل في طاعه الله لا كان يغيب عما حوله عليه الصلاه والسلام. فبالتالي الفناء عن شهود السوى هذا ايضا من الاحوال المبتدعه خلافا لما سبقه. هذا الاحوال المبتدعه نعم، اللي هو الفناء عن شهود السوى. كيف يثبت هذا؟ أخي أحمد، المتفق عليه والمقرر أنه قد انصرم عهد الصحابة بلا بدعة، تمام؟ هذه قاعدة أصلية، فكيف يقال أنه قد تلبس بعض الصحابة بهذا النوع؟ لا مش صحابة، ليس صحابي، مش صحابي، هذا قيل من أنه من التابعين من آل الزبير. نعم من آل الزبير. فلم يكن هذا حالا شرعيا، حتى ما قالوا أن هذا حال شرعي هذا الذي أصابه، تمام؟ لأن الإنسان الطبيعي يتألم ويصيبه الألم ولا يغيب، نعم، وبالتالي هذا ليس حالا يعني شرعيا أو حالا سنيا. نعم وليكم أحسن الله. إذن الأول إخوة فناء عن إرادة السوى، وهذا حال شرعي صحيح، ومعناه عدم إرادة شيء سوى الله سبحانه وتعالى في الأعمال والأقوال. ثم الفناء الثاني فناء عن شهود السوى، فناء عن شهود السوى وليس الوجود، الشهود الوجود الثالث. أنا حكيت الثالث
الثاني الشهود هسه الوجود.
أيوة الآن الثاني الشهود، تمام؟ يعني أنك تفنى بالحق وتغيب عن الخلق، تفنى بالحق الذي هو الله، تفنى به لأنك انشغلت به فلا تعود تشهد ما حولك من أحوال وخلق، هذا حال مبتدع. والحال الثالث وهو الفناء عن وجود السوى، والذي هو إيش معناه؟ وحدة الوجود. فتفنى ولا تعود ترى وتشهد إلا أن المخلوقات من مظاهر الإله سبحانه وتعالى أو حلول، لكنه المقصود هنا وحدة الوجود. نعم. طيب يا إخوة، هذا معنى الفناء. إذن فناء عن إرادة السوى، فناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. نعم. طبعا، بل هي أعظم الدرجات، هي أعظم الدرجات. والفناءان الأخيران يا إخوة، الفناء عن الشهود والفناء عن الوجود، هما غاية التوحيد عند القوم. يعني قمة التوحيد أن تحقق الفناء عن شهود السوى، وهذه درجة متوسطة. أعظمها أن تحقق الفناء عن وجود السوى وتعتقد بوحدة الوجود. أي طبعا نعم، صلى الله عليه. نعم، كل يصبون في هذا المسلك. نعم في هذا المسلك وفي هذا الانحراف الباطل عياذا بالله. نعم. طيب يا إخوة، نكون بهذا قد أنهينا ما يتعلق ب يعني الكلام عن الصوفية جملة. بقي عندنا إخوة الفصل هذا تقرؤونه المتعلق بعاد الجفري، النموذج للصوفية المعاصرين، هذا تقرؤونه. ونختم يا إخوة بأن المصادر العامة للتلقي عند الصوفية صفحة 208 الكشف يا إخوة، المصادر العامة للتلقي الكشف، وسبق الكلام عليه، الكشف والإلهام، وهو ما يحصل في قلب السالك أو المريد بسبب المجاهدة والرياضة دون الحاجة إلى تعلم. والإلهام كذلك أيضا هو الوقوع أو وقوع الشيء في القلب أو المعنى في القلب، فيسكن القلب إليه من غير نظر ولا استدلال، وهذا أيضا قريب من معنى الإلهام. وقلنا أن الكشف والإلهام ليس باطلين بإطلاق، صح ولا لا؟ إنما الذي عمر قلبه بالتقوى والهدى والإيمان إذا مال قلبه إلى شيء فيكون هذا ترجيحا شرعيا. ثم الفراسة، وهي علم يهجم على القلب يعرف به كوامن النفوس وخفي الضمائر، أيضا هذا حال قد يتحقق فيه أهل الإيمان وأهل البصائر. ثم كذلك عند الصوفي الهواتف، وهو سماع لخطاب لا يدرى من هو، ينسبونه إلى الرحمن سبحانه وتعالى، فيقولون هو خطاب الرحماني. أي نعم، وقد يكون هذا يعني يقظة، وقد يكون مناما، وقد يكون جنا وشيطانا، فيتلاعب بهم وهم يعتقدون بأن هذه الهواتف هي رحمانية، وقد تكون شيطانية. ثم كذلك الرؤى والمنامات يا إخوة، ثم كذلك الذوق أيضا وهو نور عرفاني يقذفه الحق عند تجليه في قلوب أوليائه. ثم كذلك الوجد وهو مكاشفات من الحق، الوجد من نوع المكاشفات. أخيرا يا إخوة، الصوفية جسر للتشيع، وهذا معروف، وهذا يعني معروف، نعم هذا معروف عبر التاريخ. وبقي عندنا إخواني محاضرة واحدة أخيرة هي في الأسبوع القادم بإذن الله إذا كان في العمر بقية، ننتهي فيها من الكلام عن الأشعرية والماتريدية وعن أصول الاستدلال وأبرز يعني ما امتازت به الأشعرية وأهل الكلام في مفارقتهم لطريقة أهل السنة المحضة. نعم، إيش هذا؟ معقول؟ من بل الثقافة، نسأل الله العافية. يجيز هذا؟ نعم. والله لا إله. نسأل الله العافية. الله يرحمه ويرحمه.